إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
كان متعلقا بالثلاث الأمة إلى 73 جزءا. ذكرنا روايات تدل على حدوث التفرق بالأمة، ونحو التفرق والتصنف والاختلاف والتضايق من كتاب الله عز وجل، ثم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة، حتى وقفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون الساعة حتى تكون هذه الأمة على بضعة من 70 ملة كلها في هاوية أي في النار. وكذا في السجن. وفي رواية عنه عبد الله بن قيس قال: اجتمع عند علي رضي الله عنه يكفيك النصارى وأخت الجالوت، فقال: أتجادلون؟ هل أنتم مساعدون للمصافحة والمجادلة على كم فرقت اليهود؟ قال: على 71 فرقة. فقال علي رضي الله عنه: لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، وأضلها فرقة وشرها الداعية إلينا. هذه شهادة معتقد أبي طالب رضي الله عنه يبين أن شر الفرق الشيعة. قال: شر فرق الإسلام الداعية إلينا أهل البيت، وآية ذلك أي وعلامة شرهم وأنهم أسوأ الخلق وأضلهم أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه غطة في حلوق الشيعة، عليهم الله ما يستحقون، لكن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون إنما يحملون هذه الغطوط التي يثني فيها علي بن أبي طالب على أبي بكر وأبي بكر وعمر وعثمان، يحملونها على الصفية، حتى حملوا نكاح عمر رضي الله عنه لابنة علي رضي الله عنه على الصفية كذلك. يعني الصفية باختصار شديد الكذب، لأن الشيعة اعتقدت الكذب دينا لها، بخلاف الخوارج. خوارج الزمن الأول كانوا يكفرون بالمعصية، ولذلك احتمل النقاد رواية علماء الخوارج. لماذا نحن يعلمون أنهم لا يستحلون الكذب بل لا يكذبون؟ لأن من كذب عندهم مرتكب كبيرة فالتقية هي تشمل كلها الكذب وكيلة والخداع والغش والتزوير والتمويه، كل هذا دين الشيعة، دين الشيعة. فوردت خصوصا في الصحيحين وغيرهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقدم ابا بكر وعمر على نفسه بل ويقدم عثمان رضي الله عنه اجمعين على نفسه. فقال: من اتاني قد سب ابا بكر وعمر أقمت عليه حد المفتري. سب أبا بكر وعمر جلدته حد المفتري. كل هذه النصوص إنما يحكمها الشيعة على أن علي ما قال ذلك إلا تقية، أي مداراة ومماراة حتى يفلت من عقاب الطرف الآخر ومن عقاب الخصوم. يعني يقول علي قال ذلك نفاقا، وهذا النفاق هو النفاق المحمود والممدوح عندهم، وهو الهروب من الموقف بلا باقة إذا أردنا أن نعبر بأسلوب العصر. ولكن علي رضي الله عنه كان أفضل وأجل من ذلك بكثير، فعلي رضي الله عنه يعلم قتل أبي بكر وعمر وعثمان وأنه بعد مرة. ولذلك قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الصحابة أفضل؟ قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قيل له ثم من؟ قال لا أدري. قيل له ثم علي؟ فتبسم وقال وما علي إلا رجل من المسلمين، وما علي إلا رجل من المسلمين. فهذا أدب عظيم جدا علي بن أبي طالب. وعلى أي حال اعتقدوا أهل السنة والجماعة أن الأفضلية في الخلفاء الراشدين على نسقهم وترتيبهم في الخلافة. فأبو بكر رضي الله عنه هو أول الخلفاء الراشدين خلافة وفضلا، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي رضي الله عنه. فهذا اعتقدنا في الخلفاء الراشدين من جهة الفضل والخلافة. قال ابن بطة: فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى، يعني من هذه الأمة في تفرقها تشبه ما وقع من التفرق والاختلاف في أمة اليهود والنصارى، بل وفي الأمم السالفة ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية. يعني الذي ذكرته يكفي في قيام الحجة وإثبات المحجة لأهل الحق والرعاية. فإن قال قائل: قد صح عندنا من كتاب ربنا ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وكفر بعضهم بعضا، ومثل ذلك فقد حل بهذه الأمة حتى قد كثرت فيهم الأهواء، الأهواء يعني البدع، وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه. فنريد أن نعرف هذه الفرقة المذمومة لنجتنبها، ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طريق الحق الصادقين. قلت فعلا رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصول أربعة. يعني هو بيسأله بيقول له إيه؟ بيقول له إحنا عايزين نعرف الفرق الضالة دي هي عبارة عن إيه؟ حتى نحضرها ولا نقع في براثينها. فقال رد عليه بالمعنى: أنا لا أعرف لك كل فرقة بفروعها وأصولها، وإنما أذكر لك أصول البدع وأن هذه البدع الأصلية تتفرع وتتشعب. فأينما وقفت على بدعة أصلية أو فرعية تحضرها. فيقول فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق اللي هي 72 فرقة والمذاهب كلها أصولا أربعة، فكلها عن الحق حائلة والإسلام وأهله معنبلة، وعن أربعة أصول يتفرقون ومنها يتشعبون وإليها يرجعون، ثم تتشعب بهم الطرق وتأخذهم الأهواء وقبيح الآراء حتى يصير في التفرق إلى ما لا يحصى. فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون وإليها يرجعون فهو ما حدث به المسيب بن واضح. قال: سمعت يوسف ابن أسباط يقول: أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ده أصل البدع، وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت إلى 20 و12 و15 و17، مما يأتيني في نهاية الأمر أن مجموع هذه الأصول والفروع 72. لكن على أي حال هذا العدد ليس متفقا عليه، فمنهم من يعد أصل السلف أربعة وهم جماهير السلف، وربما يكون اختلاف العدد نظرا لاختلاف العصر، فهذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرقها عن أمة الإسلام إنما أخبر فيها في زمن النبوة، ولم تكن في زمن النبوة مفترقة، ولكن ظهرت أصول بعض البدع في زمن النبوة، ثم زادت هذه الأصول، ثم زادت بعد ذلك، ثم زادت أكثر بعد ذلك، وفي كل قرن تزداد ظهورا ووضوحا وتفرقا. فربما يكون سبب اختلاف العدد في الوصول والفروع هو بسبب اختلاف الظهور من عدمه في كل عصر من العصور. قال: أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالث 73 هم الجماعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النجية، إنها النجية. إذن عنده أصول البدع الخوارج الروافض المرجئة القدرية ماشي. وقال ابن خير أتيت يوسف ابن أسباط وسلمت عليك وانتسبت إليك قلت على أنا قريب من لك وقلت له يا أبا محمد إنك بقية أسلاف العلم الماضي يعني أنت من بقية السلف الصالحين وإنك إمام سنة وأنت على من لقيك حجة يعني أنت حجة على من لقيك ولم آتك لأسمع الأحاديث ولكن لأسألك عن تفسيرها. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة فأخبرني من هذه الفرق حتى أتلقاها. فقال لي أصلها أربعة يعني خلي بالك أنه لم يخبره بال 72 فرقة وإنما أخبره عن أصول هذه الفرق. قال أصلها أربعة القدرية والمرجئة والشيعة وهم الروافض والخوارج. القدرية والمرجئة والروافض اللي هم الشيعة والخوارج. قال فثماني عشرة في الفرق في القدرية وثماني عشرة في المرجئة وثماني عشرة في الخوارج. أحسسك بحديث لعل الله أن ينفعك به. قلت بلى يرحمك الله. قال أسلم رجل على عهد عمرو بن مرة فدخل مسجد الكوفة فجعلت أجلس إلى قوم أصحاب أهواء فكل يدعو إلى هواء وقد اتفقوا علي فما أدري بأيها أتمسك. فقال له عمرو بن مرة اختلف عليك بالله عز وجل أنه ربهم يعني هذا الذي أسلم في زمن عمرو بن مرة ودخل المسجد فكلما جلس إلى قوم وجدوا يدعون إلى أهواء لا إلى كتاب وسنة. فرجع مرة ثانية إلى عمرو بن مرة يسأله إني جلست إلى أناس أصحاب أهواء يدعون إلى أهواء فقال أيدعونك في الله عز وجل أنه ربهم يعني هل يشككونك في أن الله تعالى ربهم؟ قال لا. قال اختلفوا عليك في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبيهم؟ قال لا. قال فاختلفوا عليك في الكعبة أنها قبلتهم؟ قال لا. قال فاختلفوا عليك في شهر رمضان أنه صومهم؟ قال لا. قال فاختلفوا عليك في الصلوات الخمس والزكاة والغسل من الجنابة؟ قال لا. قال فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك. انظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك. الكلام ده معناه يا فاهم. الكلام ده معناه أن الخلاف في الفروع سائر. وأن هذه الفرق إنما اختلفت في أصول الدين. وفي الدرس الماضي على تذكر أني ذكرت علامة ما إذا كانت هذه فرقة أو لا أنها خالفت في أصل عام وقاعدة عامة. أصل عام أصول الشرع وقاعدة كلية من قواعده بما لا يسع أحدا أن يعذر به. يعني لو كنا دلوقتي أجهل الجاهلين وقلنا له الصلاة إلى القبلة أم إلى غيرها؟ يقول إلى القبلة. يا قبلة لكنه لو قال ولكني لا أدري هي القبلة التي في مكة أو غيرها هل هذا يقبل منه؟ يعذر به؟ يعني واحد عارف أن الصلاة لابد أن تكون إلى القبلة لكن هو مش عارف إذا كانت القبلة دي هي لمكة ولا لمكة ربنا فتح شرع وفرع علينا أن نصلي إلى الكعبة لكن الله أعلم أين هذه الكعبة؟ هل هي لمكة ولا في كعبة ثانية وكعبة أخرى قد أمرنا بالتوجه إلى قبلتها؟ ليقبل هذا منه ويقول نعم انا ممكن ان الله تعالى افترض علي خمس صلوات في اليوم والليله ولكني لا ادري كيفيه هذه الصلوات ولا كيفيه ادائها ولا اوقات هذه الصلوات هل يقبل هذا منه؟ لا يقبل منه كذلك. ورجل يقول ان الله تبارك وتعالى افترض علي صيام رمضان او صيام الشهر في السنه وراء رمضان ولكني لا ادري اين رمضان ومتى يكون رمضان هل هو قبل ربيع او بعده؟ قبل رجع او بعده قبل شعبان او هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل منه. لماذا؟ لان دي اصول الديانه. دي اصول مين؟ وذلك يقول له ايه؟ اختلفوا عليك في ربهم في الله انه ربهم؟ قالوا لا لم يختلفوا في هذه القضيه. يعني معناته ان هم متمسكين بهذا التوحيد. قال اختلفوا عليك في محمد وانه نبيهم وان الله ارسله اليهم. قال لا ما اختلفوش في القضيه. يعني الناس اللي ارسلوا النبوه دي مساله من الاصول ولا الفروع؟ لكن فروع. دي من الاصول. إذا ما فيش واحد يقول إيه؟ أنا عارف إن ربنا أرسل الأنبياء والرسل، لكني لا أدري آخرهم رسالة. ولكني لا أدري آخرهم رسالة. ويقول أنا أعلم أن الله تعالى أرسل إلى خلق الأنبياء والمرسلين، ولكني لا أدري هل محمد رسول أم غيره. يقبل هذا منه؟ لا يقبل منه، يكفر بذلك فورا، يكفر بذلك فورا. قال اختلف عليك الصلاة لا، في الصيام لا، في الزكاة لا. وهذا يدل على أن الفرقة لا تكون فرقة إلا إذا خلقت في الأصول، أما الخلاف في الفروع فإن هذا عادة الخلق، إن هذا عادة الخلق أن يختلف أهل السنة وغيره. ولذلك قال له فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينك ودينهم فتمسك به، وانظر تلك الفرقة التي اختلفوا عليك فيها أي في هذه الأصول فاتركهم فليست من دينهم في شيء. قال أبو حاتم نقلا عن ابن عباس السندي قال تفرقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وأنتم على 73، وإن من أضلها وشرها وأخبثها الشيعة الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. خلي بالك أن نص ابن عباس صحيح عنه يشهد لحديث مين أو لنص مين؟ لنص علي بن أبي طالب. وابن عباس وابن أبي طالب أهل البيت، ابن عباس وابن أبي طالب كلاهما رضي الله عنهما من أهل البيت. وقال حق بن حميد قلت لعبد الله بن مبارك على كم افترقت هذه الأمة؟ إذا كم فرقة افترقت هذه الأمة أي الأمة المحمدية؟ قال الأصل أربع فرق، يعني ستختلف إلى 72 ولكن مرد هذا الاختلاف إلى أربعة فرق. قال أربع فرق، قال أم الشيعة والحرورية، الحرورية الأمة الخوارج، الحرورية الأمة الخوارج أو مرد سموا بالحرورية لنزول مكان يسمى حرورة، سموا حرورية لأنهم تكتلوا وتحيزوا وتميزوا ونزلوا مكان يسمى حرورة. قال والقدرية والمرجئة، قال اختلفت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية على 21 فرقة، وافترقت القدرية على 16 فرقة، وافترقت المرجئة على 13 فرقة. قلت يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر الجهمية، يعني أنت قلت لي مين؟ الشيعة والقدرية والخوارج والمرجئة، ولكنك ما ذكرت الجهمية، ما ذكرت الجهمية. انظر إلى رد عبد الله بن مبارك، أو عبد الله بن مبارك ده إمام الأئمة، قال إيه؟ إنما سألتني عن فرق المسلمين، يعني هو عاطف الكاس الأحمر لمين؟ للجهمية من بس ماشي؟ يعني دول غير عند عبد الله بن مبارك غير معدودين في فرق مين؟ المسلمين، لأنهم يعني من بدري خارجين وما رجعين. قال إنما سألتني عن فرق المسلمين ولم تسألني عن الكفار، هكذا تقدير الكلام. قال أبو حاتم وأخبرت عن بعض أهل العلم أول ما افترق من هذه الأمة الزنادقة والقدرية والمرجئة والرافضة والحرورية، فهذا جميع الفرق وأصولها، ثم تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على فرق، وكان جميعها الأصل واختلفوا في الفروع فكفر بعضهم بعضا. نعم، وهذا شأن أهل البدع دائما، إذا اختلفوا في شيء يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. أما أهل السنة فإذا اختلفوا خطأ بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يلعن بعضهم بعضا، فإصدار الأحكام القاسية الشديدة التي في غير محلها إنما هو من شأن أهل البدع، والتخطئة والنطق سرا وعلنا إنما هو سبيل ونهج أهل السنة والجماعة. نعم، ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله يقول أهل البدع يا معبدة أهل السنة أرحم بأهل البدع من بعضهم لبعض، من بعضهم لبعض. لماذا؟ لأن أهل السنة إنما يتحرجون جدا من إطلاق ألفاظ التكفير إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، أما أهل البدع فإنهم يبادرون ويسارعون بتكفير بعضهم بعضا وبلعن وسب بعضهم بعضا. قال فكفر بعضهم بعضا وجهل بعضهم بعضا، فافترقت الزنادقة على 11 فرقة، وكان منها المعطلة ومنها المنانية، وثم المنانية رجل كان يقال له ماني، كان يدعو إلى الاسمين أي إله الظلمة وإله النور، ثم زعموا أن نبيهم زعموا أنه نبيهم في زمن الأكاثرة فقتله بعضهم، ومنهم المزدكية لأن رجلا ظهر في زمن الأكاثرة يقال له مزدك، ومنهم العبدكية، وإنما سموا العبدكية لأن عبدك هو الذي أحدث لهم هذا الرأي ودعاهم إليه، ومنهم الروحانية وسموا الفكرية، ومنهم الجهمية وهم صنف من المعطلة وهم أصناف، يعني معطلة أصناف، وإنما سموا الجهمية لأن جهم الصفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية وهم صنف من العدم، كانوا في ناحية الخرسان وكانوا شككوه في دينه وفي رأيه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يصلي، فقال لا أصلي لمن لا أعرف، ثم اشتق هذا الكلام منه. ومنهم السبعية وهم صنف من العدم يكونون بناحية الخرسان، وذكر فرقا أخر بصفات مقالاتهم، ومنهم الحرورية واضطرقوا على 18 فرقة، وإنما سموا الحرورية لأنهم فرضوا بحرورات أول ما فرضوا. فصنف منهم يقال له الأزارقة، وإنما سموا لذلك الاسم يعني نسبة إلى نافع ابن الأزرق. ومنهم النجدية وسموا النجدية بنجدة، ومنهم الكبارية، ومنهم أو نسبة الإباضية إلى عبد الله بن إباض، ومنهم الصفرية وسموا بذلك بعبيدة الأصفر، ومنهم الشمراقية وإنما سموا بذلك بأبي شمراق رأسهم، ومنهم السرية وذكر منهم ومنهم ومنهم حتى عدى 72 فرقة، حتى عدى 72 فرقة. أنا شايف أنه الحقيقة يعني من الفوائد التي تعود على المتكلم والمستمع ذكر هذه الفرق ولو بشيء من التفصيل أو ولو شيء من الإيجاز، ذكر هذه الفرق 72 ولو بشيء من الإيجاز حتى تعلم أن ما استحق الفرقة اسم الفرقة إلا لمخالفتين في أرض الخسوف. وإذا كانت دلوقتي لما تيجي تذكر هذه الفرق، تذكر هذه الفرق ببعض علاماتها لابد أن تجد في هذه العلامات ولو علامة واحدة هي من القواعد الكلية والأصول العامة في الشريعة الإسلامية. فلما كان هذا ديدانهم ونهجهم ودينهم استحقوا بمخالفة إلا هذه القاعدة الكلية والأصول العامة أن يكونوا إيه؟ فرقة من الفرق. لكن الكتاب لم يذكر هذا بشيء من التفصيل إلا على نحو مما ذكره شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك الإمام المبجل المعظم. لكن إن شاء الله في كتاب مختصر جدا لشيخ الإسلام ابن الجوزي اسمه كيد الشيطان في لنفسه، كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام وذكر الفرق الضالة، كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السلام وذكر الفرق الضالة. فإحنا نأخذ جزء المتعلق بالفرق الضالة حتى نعلم أصول كل فرقة، حتى نعلم أصول المخالفات عند كل فرقة من الفرق، ونتبين أن المخالفة ما تمت إلا في الأصول. قال الشيخ وهو الشيخ نبطة: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العارف رحمه الله هو ابن مبارك من أسماء أهل الأهواء واضطراب مذاهبهم وعداد فرقتهم، وإنما ذكر من ذلك أو ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستهزاء، وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها أحد والتقصي للعلم بهم لا يدرك، وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستخفنه فيراه ومن مذهبه على ما يختاره وأهواه عدم الاتفاق والاختلاف، وكثر عليه أهواه لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وألساميهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحضورهم كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد تجد أو لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختار الآخر ويرجل ما يرجله إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية. يعني عندك لا يمكن تجد اثنين متفقين على شيء إلا تجد أن كل واحد منهم إنما طريق الاتباع وطريق الانقياد وطريق الانقياد. يعني أنا دلوقتي لما أجي أصلي المغرب أنت تصلي كما أصلي تماما لأن طريقنا واحد ومصدر علمنا واحد، أما أهل الأهواء فلا يمكن أن تجد أبدا القدرية يصلون كشيعة والشيعة يصلون كالمرجئة والمرجئة يصلون كالخوارج، لكل واحد منهم في الأصل الذي خالف فيه معنى يدل على متنه في القلب. قال فإن أولئك من عين واحدة شربوا لهم أهل السنة، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يفترون، قد وافق الخلف الغابر للسلف الصالح. وقال الشيخ عاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن اختلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة، وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. وعن ابن عباس قال: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. قال الشيخ: فرحم الله عبدا اتهم نفسه هواه وانتصح كتاب الله بدينه ودنياه. وكان الحسن يقول: اتهموا أهواءكم وآراءكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أسفلكم. انتهى الباب بإجازة، ويبقى أن نعرج على ذكر السلف الضالة ذكرا سريعا. لكن قبل أن أذكر سلف الأمة، ابن الجوزي عليه رحمه الله يذكر اختلاف أمة اليهود، فذكر أن الناس كانوا على توحيد، ثم استمر الأمر في عهد نبوة موسى عليه السلام، أي على التوحيد، أي في وجود موسى عليه السلام بين أمة اليهود. يا أخي انتبه بارك الله فيك. استمر الأمر في زمن موسى عليه السلام على التوحيد وإثبات الصفات الكمالية لله عز وجل، إلى أن توفي موسى عليه السلام ودخل داخله على بني إسرائيل، أي دخلت عليهم الأهواء والابتداع، ورفع التعطيل رأسه بينهم، أي حصلوا الباري تبارك وتعالى عن صفاته، وأقبلوا على علوم المعطلة وهم أعداء موسى عليه السلام، وقدموها على نصوص التوراة. وخلي بالك ان سنة الله عز وجل خلق واحدة، يعني الابتداع والشر ما دخل في دين الله عز وجل بقيده ورجله الا لما ترجمت كتب اليونان في زمن الدولة العباسية، فاتخذ الناس كلام الفلاسفة والمتكلمين دينا لهم وتركوا كتاب الله وراء ظهور الظهرية. ولذلك لما مات موسى عليه السلام اتخذ الناس الذين أتوا من بعده كلام المعطلة والمتكلمين دينا وتركوا نصوص التوراة وقدموها على التوراة، فخلص الله عليهم من أزالهم الكون وشردهم من أوطانهم وتبع ذراريهم كما هي عادته تبارك وتعالى وسنته في عباده، إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة المعطلة من الفلاسفة وغيرهم. والحاصل أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال ملكهم. أما أمة النصارى فإن الله تعالى بعث عبده ورسوله المسيح ابن مريم عليه السلام فجدد له الدين، أي دين بني إسرائيل الذي كانوا عليه في زمن موسى عليه السلام، جدد لهم الدين وبين لهم معارفه ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإلى التبري، أي التبرئ من تلك الأحداث والآراء الباطلة. فعادوه وكذبوه. أول شيء أن بني إسرائيل عادوا عيسى عليه السلام وكذبوه، وما من نبي أرسله ربه إلا وكذب، وراموا قتله، أي قصدوا إلى قتل عيسى عليه السلام، فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه ولم يصلوا إليه بصوب ولا شر، وأقاموا له أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على ما قاله، فدخل فيه الملوك وانتشرت دعوته، أي دعوة عيسى عليه السلام، واستقام الأمر على السلام بعده نحو 300 سنة. يعني إذا كانوا على دين عيسى عليه السلام كم سنة؟ 600 سنة. ثم دخل بعد ذلك الفساد والإحراف والأهواء والابتداع، ثم أخذ دينه في التبدل والتغيير حتى تناسخ واضمحل، أي لم يبقى منه شيء، ولم يبقى في أيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام. يعني أي كتاب كان يعجبهم كانوا يكتبونه بأيديهم ثم ينسبون هذا إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام، وأن هذا دينه الذي يهتدي به. وراهم بذلك أن يلطفوا أو أن يترطفوا للأمم حتى يدخلوا في دين النصرانية. شفتوا الطيب لا تكايد؟ من أرضى بالناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني هم حبوا أن هم يدخلوا الوجهاء وأصحاب الملك وغير ذلك في دين عيسى، فماذا فعلوا؟ أخذوا معتقدات هؤلاء الملوك وكتب الملوك ونسبوها لعيسى عليه السلام، يريدون بذلك أن يدخلوا السرور على هؤلاء الملوك بأنهم موافقون لدين مين؟ عيسى عليه السلام، حتى يدخلوا في دين عيسى. قال: فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى الصور التي لا طيب لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق. ومع ذلك فيهم بقايا من دين المسيح كالاغتسال والاغتسال من الجنابة وتعظيم الميت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم الإنجيل من الصفر. إلك الإنسان يعني الإنسان ده كان دين مين؟ كان دين عيسى عليه. يقولك ومع ذلك فإن فيهم بقية من دين مين؟ ده بعد مرور 300 سنة من رفع عيسى عليه السلام قعد الناس 300 سنة على شريعة عيسى عليه السلام، ثم دخل التغيير. لكن بعد دخول التغيير وتحريف نصوص التوراة الإنجيل بقيت عندهم بقية مما أمرهم بها مين؟ عيسى عليه السلام. إيه البقية دي؟ قال: الختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم الميت وتحريم الخنزير اللي دلوقتي الخنزير ده علامة على مين؟ على النصرانية، والصليب علامة على النصرانية. طبعا الصليب ده عيسى عليه السلام لا يعرف عنه شيء. الصليب عيسى لا يعرف عنه شيء، لماذا؟ لأن الصليب ما اتخذ إلها إلا بعد رفع عيسى. وطبعا ده هم لو كانوا أذكياء، كان الصليب ده بالنسبة لهم معرض. ليه؟ لأنه هو الذي صلب عليه عيسى، هم يزعمون هذا، يزعمون أن عيسى صلب على الصليب وقتل. طيب أنا لو أعرف أن النبي بتاعي صلب على الجدار ده، هيد الجدار. عشان أكفي العرضة مش هتخذ إله، هتخذ الجدار ده إله. إزاي؟ وقد صلب عليه نبي. فعيسى عليه السلام لا يعرف عن مين؟ لا يعرف عن الصليب شيئا، لأنه اتخذ بعد رفع عيسى عليه السلام. أما الخنزير فإن عيسى عليه السلام حرم الخنزير على أمة النصارى وهم اتخذوه طعاما. قال: وتحريم ما حرمته التوراة، لأنكم تعلمون أن الإنجيل وأن دين عيسى عليه السلام متمم لدين مين؟ لدين موسى عليه السلام. ثم تناسخ شرعه، أي ثم تناسخ شرع عيسى حتى استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعرضوا عنه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس وهم صلوا إلى المشرق، ولم يعرف المسيح الصليب قط، ما يعرفش عنه حاجة، وهم عظموا الصليب بل عبدوه ولم يصح. ولم يصل المسيح صلبهم هذا أبدا، ولم يشرعه لهم ولم يأمر به، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع وجعلوا ما يزاد فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومانية أو الرومية. وكان المسيح في غاية الطهارة ونهاية النظر نبي من الأنبياء، وأبعد الخلق عن النجاسة وهم تعبدوا بالنجاسة. تصور النجاسة، يتخذون النصارى يتخذون النجاسة قربة، تصور واحد يتخذ النجاسة قربة تقربه إلى الله، وربنا أمر بهذا أو حد من الأنبياء أمر بهذا. فهم لا يغتسلون من الجنابة، لا يغتسلون منين؟ من الجنابة. ليس المني والفتنات والكلام بتوع المسلمين دول، خدت بالك؟ الواحدة منهم تأتي بكل بجاحة وتقول أنا أغتسل في كل شهر مرة، في كل شهر مرة. حتى المسلم الذي ليس له زوجة أو المسلمة التي ليس لها زوج إذا بلغ لا يحل لها أن يمر عليها 7 أيام إلا ولا بد أن يغتسل مرة. يعني الغسل أقله أن يكون مرة في كل أسبوع لمن كان فيه جنابة أو لمن لم يكن فيه جنابة. يعني إذا وضعت إلى ذلك جنابة أو لم تدع إلى ذلك جنابة. يعني في الظروف العادية الواحد يغتسل في كل أسبوع مرة، وده أقل شيء. إلى أقل شيء. أما هؤلاء الذين يبدون في غاية الجمال والرونق والحلاء من الممثلين والممثلات فهذا والله حظ من الجمال، حظ من الجمال الصور فقط، الصور فقط. لكن تجلس مع الواحد أو الواحدة منهم أو منهن لا بد وأنك تشم رائحة النفس والعفن، فهم في صورهم ومناظرهم ربما يبدو منهم الجمال، أما هم في حقيقة أمرهم في غاية النفس. ويكفي أن الواحد منهم أو الواحدة منهن لا تعرف أو لا يعرف عن دينه شيئا، لا من قريب ولا من بعيد. يكفي هذا نفس في الفكر والاعتقاد، الفكر والاعتقاد. أما هم فوالله الذي لا إله إلا هو إنما يحيون في بيوتهم حياة دون حياة الحيوان في ظروبها، دون حياة الحيوان في ظروبها. ولذلك ربما لفت نظرك بعد ما تراه على امرأة جميلة من جمال، أو لفت نظر المرأة المؤمنة بعد ما تراه على رجل من هؤلاء من جمال ظاهر يبدو عليه. ولكن إذا سألت، إذا سألت هذا الذي أعجبه جمال المرأة هل ترغب في نكاحها؟ يقول لك أبدا، إلا النكاح، إلا النكاح. فإذا كنت أنت في قرارة نفسك لا ترضى هذه المرأة امرأة لك ولا تربية لأولادك ولا أما لها، فكيف ترضى بأن تنظر إليها أولا؟ إذا كنت لا ترضى بهذه المهمة العظيمة أن تكون هذه المرأة الجميلة في بيتك وتحت سلطانك وإمرأتك وأنها أم لأولادك، فكيف ترضى بأن تطلق النظر مع أن الله تعالى قد حرم عليك؟ وهذا الكلام الذي أقوله لكل أخ إنما أقوله لكل أخ، هؤلاء أشبه بالبهائم بل هم دون البهائم في ظروبها، وليس لهم من حظ إلا قدر من الجمال، ولولا جمالهم فاكتشفوا. تعرفين بقى أنه كل واحد من دول له مكتشف، يقول لك ده فلانة دي اللي اكتشفها فلان، اكتشفها ايه؟ عجبت، عجبته صوتها، صورتها، منظرها، تفزعها، قلة حيائها وقلة دينها، قذارتها ونجاستها، دعاء فيها للإسلام، فتولك إنما هي مثلا عجبته بس عشان دينها وتقواها وغيرها، هي ما عجبته إلا من باب مخالفة الشرع في أي شيء من الأشياء. وكذلك الرجل إذا كان رجلا يعني أو ذكر منهم إنما اكتشفه فلان أيضا تحت باب معصيه. فقال وكان المسيح في غاية الطهارة ونهاية النظافة وأبعد الخلق عن النجاسة وهم تعبدوا بالنجاسة وقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمة فيه، تغيير دين اليهود ومراغمة يعني النصارى بعد كده قالوا ايه؟ قالوا احنا مهمتنا مخالفة النصارى في كل شيء بعد 300 سنة، ولما مات عدد الصالحين اللي كانوا أتباع عيسى عليه السلام فأخذوا بعدين خلق فدلوا وغيروا دين المسيح، بدأوا بالنجاسة. لماذا؟ لأن اليهود يحرصون على الفساد، ودي حقيقة يعني في قصد دين اليهود مالهاش علاقة بدعاية اليهود لأن هم أوسخ الخلق، لكن قصد دين اليهود يأمرهم بإيه؟ بأن الواحد منهم لو أصيب بنجس يفرض مكان النجس، وده من الأبلاغ والفضل التي ضربها الله عز وجل على أسهم اليهود. ها؟ الواحد منهم لو أصيب ثوبه نجس يقرضه، واختلف علماء الإسلام في القرض، هل هو قرض الثوب، قرض الثوب بالمكراب يعني يقطع الثوب تماما ويرمى، ولا قرضه بالماء؟ واختلفوا كذلك فيما إذا وقعت النجاسة على البدن، هل يقرض البدن بالمقاريض لأنه لا يدخل بالماء، أو المقصود بقرض البدني أي غسل موضع النجاسة؟ اختلافوا هذا العلم. ويكفي وقوع الاختلاف في مسائل تتعلق بالشهادة، فإن اليهود كانوا من أحرص الناس على التطهر لأنهم يعلمون أن هذا باب من أبواب العذاب، فالنصارى أرادوا أن يخالفوا دين اليهود فماذا فعلوا؟ تقربوا إلى الله بزعمهم بالنجاسات. يبقى اليهود أطهار والنصارى إيه؟ أنجاس. هذا فيما يتعلق ببعضهم البعض، وفي الحقيقة هم أنجس من بعضهم البعض. ولما أخذ المسيح في الفساد والزوال اجتمع النصارى عند المجامع تزيد على 80 مجمعا، يعني صار مجاك مدير الله ضعف وفساد، دعوا إلى الاجتماع فاجتمعوا أكثر من 80 مرة، وما تفرقوا في كل منها إلا على الاختلاف والتلاعب، يلعن بعضهم بعضا، حتى قال فيه بعض العقلاء لو اجتمع 10 من النصارى وتكلموا في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن 11 مذهبا. هم 10 يحرقوا كم رأي؟ بحضر يعني واحد زيادة واحد دور رأيه. فهذا حال المتقدمين منهم، يعني بعد 600 سنة من دين المسيح، مع قرب زمانين بأيام نبيهم ووجود أخبار فيهم والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم وعلماءهم إذاك أوفر ما كانوا، وهم مع ذلك حيارى تائهون ضالون مضلون، لم يثبت لهم قدم ولم يستقر لهم قول في إلهية، بل كل منهم اتخذ إلهه هواه، وتفرقت منهم في نبيهم وإلههم أقاويل، وهم كما قال الله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلو سألت أهل بيت منهم عن دينهم، شوف الكلام الجميل بتاع الزوج بيقول إيه، فلو سألت أهل بيت واحد، يعني تدخل بيت وجود النصارى تسألهم عن دينهم وعن نبيهم وعن ربهم، قال لأذابك الرجل بجواب وامرأته بجواب وابنه بجواب والخادم بجواب، فما ظنك في عصرنا هذا؟ لكن شوف بقول لك ايه، فلو سألتهم عن نبيهم وعن إلهيهم وشرعهم ودينهم، يعني دي الأصول ولا الفروع؟ أما أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكذلك كانوا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة، كما كان أتباع موسى على عقيدة واحدة، ثم أتى بعد ذلك التفرق، وفي زمن عيسى على ذلك، ثم أتى بعد ذلك التفرق، فكذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد الخالص حتى مات محمد عليه الصلاة والسلام. واحدة إلا من كان يبطل النفاق ويبطل الوثاق، ثم نشأ الخلاف فيما بينهم في أمور اجتهادية لا توجب كفرا ولا إيمان. ده كلام جميل وخلي بالك منه. يقول لك طيب انت دلوقتي بتقول ان الفرقه لا تستحق ان تكون فرقه الا اذا خالفت في اصل او قاعده كليه. لما انت عندك الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل اعتقاديه كرؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لربه في ليله المعراج. رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لربه في ليله المعراج. اختلف الصحابه رضي الله عنهم في القضيه دي، هل رأى ربه ام لم يرى ربه؟ نصوص أتت تبين أنه لم يرى، نصوص دي صريحة صحيحة وصريحة تبين أنه لم يرى. قال نور أن أرى، كما في حديث أبي ذر، نور أن أرى، كيف أرى وهو النور سبحانه وتعالى؟ وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله ملكية. أما أحاديث ابن عباس وابن مسعود في الجانب الآخر فإنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن لم يثبت في رواية من روايتين أنه رأى ربه بعيني رأسه، والتصريح إنما ورد في روايتين أنه رآه بفؤاده، وهذا لا يمنع إطلاق الرؤية المعنوية كما في الروايات التي تنكر أنه رأى بعيني رأسه. على أي حال إذا اعتبرنا صحة الخلاف في هذه القضية فإن هذا خلاف فرعي ولا أصلي، خلاف فرعي، خلاف فرعي. ولذلك الإمام يقول لي ثم نشأ الخلاف فيما بينهم في أمور اجتهادية لا توجب كفرا ولا إيمانا، يعني لا يبدع فيها المخالف، لا يبدع فيها المخالف، يعني ما يقولش لا أنا قرأت المسألة بأدلتها واطلعت على أقوال العلماء فيها وترجح لدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، إذا القول بأنه رأى ربه إنسان مبتدع وفاسق وضال و و و إلى آخره، هذا لا يقال في مثل هذه القضايا. لماذا؟ لأنكم تحفظون القاعدة العريضة التي دائما نذكرها. هو ايه؟ قاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول ان البدع لا تحل الا في مخالفة الأصول، لكني اقول القاعدة التي نستند اليها ان ما وسع السلف من خلاف يسع من جاء بعده، صح؟ فدلوقتي هل سمعنا ان ابن عباس بن مسعود بدع وضلل عائشة وأبا ذر؟ أو العكس حصل؟ لا، وهذا يدل على ان هذه المساله ليست مسائل الاصول وانما هي مسائل الفروع، ولم يبدع احدهما الاخر، فدل على انها من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاصول المجمع عليها. قال: وكان غرض من ذلك اقامه مراسم الدين وادامه مناهج الشرع القويم، وكان هذا الخلاف يتدرج ويترقى شيئا فشيئا الى اخر ايام الصحابه. ثم ظهر بعد ذلك معبد الجهني، او معبد الجهني، وبئس المعبد هو، بئس المعبد هو. هذا معبد ابن عبد الله بن عكيم الجهني نذير البصره، هو اول من تكلم في القدر في زمن الصحابه رضي الله عنهم، في اواخر زمن الصحابه رضي الله عنهم. قال الاوزاعي: اول من نطق في القدر هو سوسن النصراني، سوسن النصراني، ثم اخذ الكلام في القدر عن سوسن معبد الجهني، ثم عن معبد الجهم بن صفوان. خلي بالك ان اصول البدع عندنا اخذناها عن مين؟ عن هذا الكتاب. وانا يعجبني جدا اقوال السلف في انه ما من بدعه ظهرت في الاسلام الا ولا شبه في الامم السابقه. ما من بدعه حدثت في الاسلام الا ولها اصول عند مين؟ عند الامم السابقه. وقال الحسن البصري: اياكم ومعبد فانه ضال مضل. وقال الذهبي: كان من علماء الوقت على بدعته هلك قبل التسعين. ثم ظهر في نفس الوقت الذي ظهر فيه معبد الجهني، ظهر غيلان ابن ابي غيلان الدمشقي. وغيلان كذلك تكلم في القدر وقتل بسبب كلامه في القدر، وهو ضال المسكين، وكان من بلغاء الكتاب. وكذلك ظهر في نفس التوقيت يونس القسواري، ويونس سياتي الكلام عليه، وخالف هؤلاء الثلاثه في القدر وإسناد جميع الأشياء إلى تقدير الله تعالى. ولم يزل هذا الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق أهل الإسلام إلى 73 فرقة كما روي عنه عليه الصلاة والسلام. قال: إذا عرفت هذا فاعلم أن كبار الفرق الإسلامية على ما ذكر في الكتب الكلامية ثمانية. يعني شايف الجوزي قال إن الفرق أصولها كام؟ ثمانية. طبعا ممكن تجد عند أبي الحسن الأشعري في متكلمين أن أصولهم 15، وعند غيره 18، وعند غيره 4 كما ذكرنا بعض هذا. على أي حال، هذا أمر يرجع إلى اجتهاد كل عالم بما وصل إليه التفرق والاختلاف في زمنه، في زمنه. فالأوائل عد من أصول البدع 4، ومن أتى بعدهم لما ظهرت بدع أخرى عدوها 5، ثم 7، ثم 10، ثم 12، ثم 15، ثم أكثر من ذلك. على أي حال، ليست العبرة هنا في تحديد العدد وأي هذه العدد أصح، فكلها صحيحة، وإنما بعضهم يعد فرقة تشعبت من فرقة فرعا، والبعض يعد أن هذا التشعب أصلا. معلش معايا، يعني مثلا القدرية، القدرية ربما تكون هذه القدرية تشعبت من الجهمية أو العكس، فبعضهم يعد القدرية نوع من القدر، نوع من القدريين من الجهمية، والبعض يقول لا، بل فرقة مستقلة، ولذلك اختلف العدد. على أي حال، تعداد هذه الفرق بأصولها وفروعها لم يكن محل خلاف بين أهل العلم، فسواء منهم من عدها أصلا أو فرعا فإن هذا لا يدرس. فابن جوزي عليه رحمة الله يذكر أن أصول الفرق ثمانية، مع أنه ذكر هذا إجمالا، ولكن في حين التعداد لم يذكر إلا ترى، لم يذكر إلا ترى. والفرقة الثامنة وهي النابية هم أهل السنة والجماعة. أول فرقة من فرق الضلال عند ابن جوزي عليه رحمة الله هم الشيعة. قال في تعريفهم: وهم الذين شايعوا عليا، أي بايعوه وناصروه وشرفوه كتشريف النصارى لعيسى عليه السلام، وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي. يعني قالوا إيه؟ قالوا النص ثابت في تعيين علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إما ثبوتا جليا أو ثبوتا خفيا، يعني بالإشارة والإيمان. يعني يريدون أن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة علي من بعده، ومن خالف هذا النص وسطى على الإمامة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنما قد ظلم وسلب علي بن أبي طالب حقه المنصوص عليه إما دليا أو إيه أو خفيا. هكذا قال. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده، وإن خرجت فإما بظلم يكون من غيره أو تقية منه، إما بظلم ظاهر، بظلم ظاهر من مما سلب منه الإمامة، أو أن علي بن أبي طالب أذن له بالإمامة من باب من باب التقية لا من باب إيمان علي أن هذا حق أبي بكر أو أن هذا حق عمر أو حق عثمان، لأن هذا السنة بيحتج على الشعب الأنثى بإشمعنى أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر وعمر وعثمان أو لا؟ هو علي بيعتقد أن له ظلم وقع عليه لكنه ما بايع إلا من باب إثباته التقية، يعني بايعه تقية. كيف؟ لماذا؟ لأن الدولة دولتهم والسلطان سلطانهم، يعني الدولة دولتهم والسلطان سلطانهم لحد ما يفرط في بنتهم، هو كده فرط في بنتهم لما يزوجها عمر بن الخطاب تقية، معناته أن هو مش مقتنع بعمر وأنه بينظر إلى عمر على أنه إنسان ظالم وإنسان مفتري وسالم لحق علي بن أبي طالب ومعاند لله ورسوله، لأن النص جاري، إذا كان النص خطيئا في حقه وحقه فهو جاري في نظر مين؟ في نظر عمر، ومع هذا عمر استحل مخالفة النص بإثبات الإمارة له، ومع هذا علي بن أبي طالب يدفع بابنته في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من باب التقية. هكذا يقول الشيعة عليهم الله يرضى. قال: ومن أولاده 22 فرقة، يعني الإمامة في علي وأهل بيته، ومن أولاد علي 22 واحد افترقوا على 22 فرقة ليكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. لكن أصول الشيعة ثلاث فرق، أصول الشيعة كم فرقة؟ ثلاثة: غلاة وزيدية وإمامية، غلاة وزيدية وإمامية، دي أصول الشيعة. ما فيش في الشيعة فرق إلا يدخل تحت هذه الأصول، هم عندهم أكثر من 22 فرقة، لكن 22 فرقة دول إما أن تكون الفرقة منهم من الغلاة أو زيدية أو إمامية، ما فيش غير كده، لأن دي أصول التفرق والابتلاع عند الشيعة. أما الغلاة ف18 فرقة، الغلاة منهم 18 فرقة، أولهم السبعية، السبعية، وسموا بذلك لأن منشئ هذه الفرقة هو عبد الله بن سبع اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وعاداه باطنا. عبد الله بن سبع الذي زعم أن عليا إله من دون الله عز وجل، وهو الذي قال لعلي: أنت الإله حقا، فنفاه علي إلى المدائن، والمدائن هذه في بلاد فارس، وهو أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي، أول واحد قال الإمامة واجبة لعلي هو من عبد الله بن سبع، وقال إنه لم يمت وإنما قتل ابن ملجم شيطانا تصور في صورة علي، كان عبد الرحمن بن ملجم قتل واحد تصور في صورة مين؟ خلي بالك ده كلام مين؟ ده كلام النصارى، ده كلام النصارى، وأنه في السحاب، أي أن علي في السحاب الآن، قال: والرعد صوته والبرق صوته، وبعد هذا ينزل إلى الأرض ويبلأها عذبا بعد أن ملأت جورا، ومنه تشعبت أصناف الغلاة وهم يقولون عند سماع الرعد: عليك السلام يا أمير المؤمنين. طبعا اللي سافر إيران وسافر العراق يسمعوا هذا، أول ما الرعد أيام المطر فيها الرعد لا والسماء والدرب في بعضها يقول: عليك السلام يا أمير المؤمنين. الآن ده مين؟ هذا صوت علي بن أبي طالب، يعني الرعد اللي أنت تسمعه ده خدت بالك هو ده صوت مين؟ صوت علي بن أبي طالب في السماء. طب يا اخواني، المخالفات اللي احنا عديناها دي عند السبعين مخالفات في الاصول ولا لا؟ ده ان لم يكفي الا ان عبد الله بن سبع يعتقد ان علي اله من دون الله، لكن صح فاستحق ان يكون فرقه ام لا؟ طيب الثانيه الكامليه، وما اصحاب ابي كامل الذي قال: كفر الصحابه بترك بيعه علي، وكفر علي بترك طلب الحق، ما سالش حد، الصحابه كفروا ليه؟ لانهم سطوا على حق علي. طب علي كفر ليه؟ ده موثوق، علي كفر ليه؟ لانه ايه؟ وقف موقف سلبي، لم يضارب بحقه، فهم الطفان وهو أكبر منه. هكذا في نظري هذا الحيوان أبي كهف. وقال بالتناسخ في الأرواح عند الموت، وقال إن الإمامة نور ينتقل من شخص إلى آخر، وقد يكون في شخص النبوة بعدما كان من شخص آخر إماما. يعني ممكن الإمام يفضل يتلقى في هذا النور ويزداد النور في قلبه وفي بدنه حتى يصير نبيا، حتى يصير نبيا. وطبعا التكتيك الطبيعي ده إذا كان إذا انتقل من شخص عادي لإمام لنبي، الطبيعي أنه ينتقل بإذن الله تعالى لإيه؟ لإله. مش كده برضه؟ ومنها البيانية، وهم أصحاب بيان ابن سمعان، وهؤلاء يقولون إن الله تعالى على صورة الإنسان، يقولون إن الله تعالى على صورة الإنسان، ويهلك كله إلا وجهه، وروح الله تعالى حلت في علي ثم في ابنه أبي هاشم ثم في بيان ظهر الفطر. يعني عايز يقول إن هو إيه؟ إله. عايز يقول إن هو إله. ومنها المغيرية، وهم أصحاب المغيرة ابن سعيد، وهو الذي قال إن الله تعالى جسم على صورة الإنسان، بل هو رجل من نور، على رأسه تاج، تاج من نور، وقلبه منبع الحكمة، فإنه لما أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم، فطار فوق فطار فوقع تاجا على رأسه، وذلك تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق الكون. ثم كتب على كفه، أي هذا الجسم وهو الإله، كتب على كفه أعمال العباد، فغضب من المعاصي فعرف، يعني لما رأى المعاصي كده على كفه عرف من شدة الغضب، قال فحصل من عرقه بحران، أحدهما ملح مغرب والآخر حلو ميت، ثم طلع في بحر النيل فأبصر فيه ظله، فأنزع بعضا من ظله فخلق منه الشمس والقمر، وأفنى الباقي من الظل نفيا للشرير، وقال لا ينبغي أن يكون معه إله آخر. ثم خلق الخلق من البحرين، الكفار من المظلم وأهل الإسلام من النيل، ثم أرسل محمدا والناس في ضلال، وعرض الأمانة، فلذلك الأمانة هي التي هي منع علي من الإمامة، هذه الأمانة بقى. ثم عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان وهو أبو بكر، حملها بأمر عمر حين ضمن أن يعينوه على ذلك بشرط أن يجعل الخلافة من بعده له. شوف الأمانة دي شكلها إيه؟ ابن عمر قال له أنا مستعد، لأن أنت أبو بكر الإنسان الظالم لنفسه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أبو بكر بعد أن أشتقت الجبال والسماوات والأرض من حمل الأمانة وهي إثبات إمامة عليه، فذلك حملها مين؟ أبو بكر بعد إذن عمر، وضمان عمر لأبو بكر إن هو هيعيد على المهمة الصعبة دي، اللي هي مهمة الأمانة وهي إنكار إمامة مين؟ علي بن أبي طالب، بشرط يا أبو بكر إنك أنت لما تبقى إمام تكتب لي وصية بإيه؟ بأنني أخلصك في هذه الأمانة، في هذا الإمام. شوف الكلام الفارغ. وقال في قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، قالوا نزلت في حق أبي بكر. وهؤلاء يقولون الإمام المنتظر هو زكريا بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو حي مقيم في جبل حاجز إلى أن يؤمر بالخروج، الخلاف اللي فات خلاف نزول الفروع. طيب. ومنها الجناحية، وهم أصحاب عبد الله بن الجعفر ذي الجناحين، وهؤلاء يقولون الأرواح تتناسخ، فكان روح الله في آدم، ده معنى تناسخ الأرواح ده رهيب رهيب، كان هو في ذاته كفر أن الله تبارك وتعالى تحل روحه في الآدمي، وده على فكرة دين غلاة الصوفية، الصوفية كان من عربي وفي سبعين والفرادي وغيرهم يقولون بتناسخ الأرواح، أي أن روح الإله تحل في المخلوق حتى يكون الخالق والمخلوق سواء سواء، وهذا الذي يسمونه بايه؟ بالحلول والاتحاد. قال فكان روح الله في ادم ثم في شير ثم في الانبياء ثم في الائمه حتى انتهت الى علي واولاده ثلاثه، ثم الى عبد الله هذا اللي هو عبد الله بن مين؟ بن جعفر بن جناحين، وهو حي مقيم بجبل باصفهان وسيخرج، وهؤلاء انكروا القيامه. قصد ولا فرع؟ واستحلوا المحرمات من الخمر والميتة والزنا وغيرها من المحارم. يعني كان الواحد منهم يقع على أمه وأخته وعمته وخالته، لا من باب أنه يعتقد أن ذلك حرام ويفعله معصية، وإنما من باب أن هؤلاء حلال. يعني جعلوا الحرام حلالا وجعلوا الحلال حراما. يوصلوا الفروع. طيب، ومنها المنصورية وهم أصحاب أبي منصور العزي. أي والله عز وجل. وقد عاد نفسه إلى أبي جعفر محمد الباقر، فلما تبرأ منه وطرده ادعى الإمامة لنفسه. قال انظر بها عندنا وشد هذا. يعني أبو منصور العزي أنا تبع مين؟ أنا تبع محمد الباقر. أنا تبع محمد الباقر. محمد الباقر لما علم بهذه التبعة أذكر ذلك وطرده. أنت تطردني؟ آه تبعنا الإمام. شوف العيال. حتى ده الشغل رجال ناس محترم يعني تعرف ما يخرج من راسها. لا انا تبع. طب انا متورع منك لا يبان الامام. يعني شغل الواحد حتى ما يشوفوش من اولاده الصغيرين. قال وهؤلاء اللي هم المنصوريه يقولون به قالوا الامامه صارت لمحمد بن علي بن الحسين ثم انتقلت عنه الى ابي منصور. فخلي بالك ان كل واحد من اصحاب هذه الفرق او مؤسس هذه الفرق اوتوماتيك كده إما روح الله تعالى تنتقل إليه بعد ما انتقلت إلى أنس ثم شيء ثم الأنبياء ثم الأئمة لحد ما تروح فين؟ عنده. لحد ما تروح عنده. لحد النهارده الكلام ده يكون موجود في أئمة الصفين. الكلام ده موجود النهارده لحد النهارده في أئمة الصفين. تبص تلاقي الواحد منهم قاعد زي العجل كده، عجل برضه ما هو كمان عجل. خدت بالك؟ قاعد لا صلاة ولا صوم ولا حتى ارتكبت الجنابة. ما أنتم تعلمون أن سيد البدوي سمي السطوحي لأنه مكث على سطح بيتي 40 يوما لا يغتسل ولا يتوضأ. يعني دي اسم سيد البدوي السطوحي. لما سمي بهذا؟ لأنه مكث على سطح بيتي 40 يوما لا يتوضأ ولا يصلي ولا يغتسل من الجنابة. فقيل لعبد العال اللي هو الذراع اليمين بتاع مين؟ سيد البدوي. فكيف كان يقضي حاجته؟ قال كان يقضي حاجته بكيف وكيف حتى إذا حك ظهره، أي احتاج إلى حك ظهره وهرش ظهره، يعني كان يحك بمدراد يدخلها من يافته. تعرفين المدرة اللي تعرفين؟ المدرة بتاع الفلاحين لله خمس صوابع دي اللي بيقلبوا بها الرز والأمس، معرفش إيه وقت الدراسة. خدت بالك؟ فكان له مدرة زي فاس يعني، إيه فاس؟ لما كان يحب يحك ظهره زي الخمار كان بيدخلها كده ايه من اليأوى وقعد ايه يحك بها ظهره. وممكن عبد العال كان بيعمل كده ها من طرق ما على ظهري من نثر ووزن. ف ومع هذا اي مع هذا النثر كان يزعم ان روح الاله قد حلت فيه سيد بلوي وانه يعلم الغيب وانه الولد الوحيد. يعني شوف الصوفيه بيقولوا ايه العالم محفوظ في كل زمان باسعد اولاده. سيد بلوي لعب الحكايه دي قال لك أنا الولد الوحيد في زماني مش معانا أولاد ثانية. يعني إيه الولد ده؟ قيمته إيه الولد ده؟ أنه يحفظ الكون. يحفظ مين؟ أمال الحافظ سبحانه وتعالى. كان مهمته إيه في زمن سيد البلوي؟ المهم يقولون ويدعمون أن هذا منصور عرج إلى السماء. أو زي النبي أهو. ماشي؟ ومسح الله على رأسه بيده. يبقى كده أحسن منك. لأن ده لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبو منصور العزي عرض إلى السماء. طيب وأنت على ثبت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كده أبو منصور ضاح ووالد مين؟ النبي عليه السلام. لكن هذا منصور زاد على نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى مسح على رأسه بيده وقال له. يعني كما ربنا كلمه. ها؟ بس شوف خلي بالك قال له إيه بقى؟ قال له يا بني اذهب فبلغ عني. ربنا بيقول لأبو منصور إيه؟ يا بني وده ما شاء الله. يعني المنصور ده كان اخر عنوان ولا كان ابن البكر ولا الوطن؟ وربنا هيقول لحد من الخلق يا بني اذا انا يعني عايز اقف الصف اذا ثبت هذا يبقى في توحيد، لان الله تعالى لم يلد ولم يولد. فكيف يقول الرب تبارك وتعالى لاحد خلقه يا بني اذا تبلغ عني؟ يا بني ازاي؟ طب ما صوت الاخلاص نعمتها ايه؟ وآيات التوحيد نعمتها ايه؟ كيف نؤمن بها؟ إذا صح هذا؟ وحاشا لله أن يصح. قال ثم أنزله إلى الأرض. خلاص بقى، لأن المعراج نزل على الأكتف على الأرض، وهو الكسف المذكور في قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرصود، ده أول مرصود علم بجلالة قبل وسلم. ويقولون الرسالة لا تنقطع أبدا، يعني إذا هلك محمد أتى بعده رسول، ثم إذا هلك أتى بعده رسول، حتى يكون رسول مين؟ أبو منصور العبد. قال والجنة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام. شوف التأويبة، الجنة دي عبارة عن إيه؟ عن رجل نحن مأمورون أن نواليه ولا نعاديه وهو الإمام اللي هو أبو منصور. والنار رجل أمرنا بمعاداته وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر، كأبي بكر وعمر. وكذا الفرائض والمحرمات، فإن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم، والمحرمات أسماء رجال أمرنا بمعادتهم. ومقصودهم بذلك أن من ظفر برجل منهم فقد ارتفع التكليف والخطاب لوصوله إلى الجنة. ومنها الخطابية، أبي لك نافع بالخطابية، نافع بالخطابية، الموضوع طويل قوي والكلام يبدو أنه يحلو بعد كده. فنافع بإيه؟ هذا ما يحلو.